نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الخوف أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفار ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وادق، ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على تفسير النفاق على حد ما جاء في النصوص الشرعية، وفيه تعرض أيضًا لبعض الذنوب والمعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر في النصوص الشرعية. وهذه المسألة بارك الله فيكم لها علاقة بمسألة الإيمان. هذه المسألة في الحقيقة من فروع هذا الأصل العظيم الذي هو مسألة الإيمان. فمما يتفرع على هذا الأصل ومما يتعلق به من المسائل تفسير النفاق. تفسير النفاق، النفاق في أصله هو إظهار خلاف ما في الباطن. النفاق في أصل معناه عموما هو إظهار خلاف ما في الباطن، أن يكون في الباطن شيء ويظهر على الجوارح خلافه، هذا هو المعنى العام للنفاق. وهذا المعنى العام على قسمين، فالنفاق على قسمين، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الذي يخرج عن دائرة الإسلام، هو الذي يكون مرادفا للكفر الأكبر والشرك الأكبر ونحو ذلك. والنفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أن يبطن المرء في قلبه الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يظهر على جوارحه بلسانه أو على جوارحه يظهر الإسلام، يظهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسب إلى دين الإسلام ويعمل كما يعمل أهل الإسلام، وهو في قلبه عياذا بالله تعالى كافر بذلك كله. فهذا هو النفاق الأكبر، ويسمى أيضا النفاق الاعتقادي، يسمى أيضا النفاق الاعتقادي، لأنه يقوم على عقيدة. فالمرء في هذا النوع من النفاق يعتقد في قلبه شيئا بخلاف ما يظهر، يظهر الإسلام والتصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في قلبه يعتقد خلاف ذلك، فلهذا يسمى النفاق الاعتقادي. النوع الثاني من نوعي النفاق هو النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، وهو الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام. فالنفاق الأصغر هو من جملة الذنوب والمعاصي، ولكنها سميت نفاقاً لأنها من خصال المنافقين، من خصالهم وصفاتهم التي بها يتسمون ويعرفون، فهي تظهر أساساً فيهم وهم أهلها وهم المتصفون بها. فإذا اتصف المسلم بشيء منها كان مشابهاً للمنافقين فيها. وهذا النفاق يسمى أيضاً النفاق العملي، النفاق العملي، لأنه يكون في العمل لا يكون في العقيدة. فالنفاق الأصغر ليس فيه إبطان للكفر، بل المرء في هذه الحالة مسلم مؤمن على الوجه المطلوب، بمعنى أنه في قلبه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكذب شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا كتابه، بل هو متلق بالقبول والتسليم، هو مسلم مؤمن على أصل الإسلام والإيمان، هذا معروف. لكنه يذنب، يقع في بعض الذنوب والمعاصي التي هي من خصال المنافقين. فهذا النفاق يسمى نفاقا عمليا لأنه يكون من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد، ليس فيه اعتقاد ما ينافي الإسلام، ليس فيه اعتقاد ما يخرج عن ملة الإسلام، وإنما هي ذنوب ومعاص من خصال المنافقين يتصف بها المسلم فيسمى أو فيقال فيه إنه قد شابه المنافقين. الإمام رحمه الله تعرض لهذين القسمين في هذا الكلام، قال: والنفاق هو الكفر. النفاق هو الكفر، أي النفاق الأكبر، بدليل الكلام الذي سيأتي من بعد في تفسير هذا النفاق. فهذا النفاق الأكبر كفر، كفر أكبر، كفر يخرج عن الإسلام. ما صورته؟ أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، هذه صورة النفاق الأكبر كما عرفنا. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف لدينا جميعا. المنافقون الذين نعرفهم جميعا كان قد تحقق فيهم هذا الأمر، يظهرون الإسلام، يتكلمون بالشهادتين، يعملون أعمال الإسلام ولو بعضها على الأقل، لكنهم في قلوبهم مكذبون كافرون بهذا كله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في ماذا؟ في أن محمد رسول الله؟ لا، ليسوا كاذبين في الشهادة من حيث هي، وإنما هم كاذبون في قولهم، هم في كلامهم، هم عندما يقولون نشهد إنك لرسول الله، هذا القول كذب منهم لأنهم يبطنون خلاف ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول، أي بلسانه، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي بقلوبهم، فيظهرون خلاف إيش؟ خلاف ما يبطنون. فهؤلاء هم المنافقون المعروفون، نفاقهم نفاق اعتقادي، نفاق أكبر كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال الإمام رحمه الله: وثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذا هو الكلام على القسم الثاني الذي هو النفاق الأصغر، النفاق العملي. ما هذا النفاق؟ ما صورته؟ كما قلنا، بعض الذنوب والمعاصي التي هي من خصال المنافقين، فيقال من وقع في هذه الصفة فهو منافق، أي شابه المنافقين في خصالهم. وهذا كما ورد في الحديث المعروف: ثلاث من كن فيه فهو منافق. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه خصال أربع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من إيش؟ من النفاق. إذن فهذه خصال للمنافقين، فالذي يكذب في حديثه ماذا يقال فيه؟ نافق نفاقا اعتقاديا، يعني خرج عن الإسلام؟ لا، إنما هو مشابه للمنافقين، هذه الخصلة من خصال المنافقين، وهذا قد أتى نفاقا أصغر، نفاقا عمليا لا يخرجه عن الإسلام. طيب، هنا السؤال، إن كان الأمر كذلك فلماذا قال الإمام ما قال؟ الإمام قال نرويها ثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ما معنى هذا الكلام؟ على التغليظ، على الترهيب، على التشديد. عندما يقال ثلاث من كن فيه فهو منافق، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني تأمل في التعبير، كان منافقا خالصا، تمام؟ فهذا يسمى ترهيبا، تشديدا، تغليظا، تنفيرا عن هذه الذنوب. وهذه قاعدة ستأتي معنا بعد ذلك في الذنوب التي أطلق عليها اسم الكفر، أن هناك بعض الذنوب من شناعتها وشدتها وقبحها يطلق عليها الشرع اسما شديدا، اسما شديدا منفرا عظيما. لماذا؟ حتى يبالغ في التنفير عن هذه الذنوب. هناك ذنوب معينة لها عواقب شديدة جدا ولها مفاسد عظيمة جدا، فالشرع من مقاصده والله سبحانه وتعالى من حكمته في تشريعه أنه يبالغ في التنفير عن هذه المعاصي والذنوب، فيطلق عليها اسما شديدا، اسما عظيما منفرا، حتى يرتدع الناس عن إتيانها، حتى ينزجر الناس، وحتى يتصور المرء قبل أن يأتيها. عندما يقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، فقبل أن يكذب في الحديث يقول كيف أقع في خصلة يقال فيها منافق خالص، أو عندما تجتمع يعني هذه الخصال يقال منافق خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فهذا تنفير عندما يستحضر المسلم، عندما يكون في إيمانه الواجب وفي إيمانه الحق، عندما يستحضر أن هذه الذنوب من خصال المنافقين، ومن المنافقون؟ هم الذين قيل فيهم كذا وكذا وكذا، وهم الذين ورد في شأنهم كذا وكذا، وتوعدهم الله بكذا وكذا. فيتأمل في هذه الأشياء ويخاف الله سبحانه وتعالى أن يتشبه بهم، أن يكون مماثلا لهم، وخصوصا إذا أخذ النص على ظاهره، وهذا مطلوب، هذا مطلوب في مثل هذه المواقف. أي مواقف؟ ليس كالموقف الذي نحن فيه الآن. الموقف الذي نحن فيه الآن موقف طلب للعلم وتأصيل للمسائل وتوضيح لها، لكن في مقام الترهيب، في مقام الترهيب والزجر والإنكار يطلب أن تقال النصوص على ظاهرها كما هي، لا يخاض في تفسيرها. فإذا أردت أن تعظ مسلما يكذب في الحديث فإنك تذكر له الحديث وتقف عند هذا، لا تقول له في هذه الحالة إيش؟ هذا نفاق لا يخرج عن ملة الإسلام، ما شاء الله، يعني خلاص استمر في الأمر، وهذا إيش؟ وهذا معفو عنه. لا، هذا غلط، هذا ليس من الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة لكل مقام مقال، وفي مقام الترهيب والزجر والتنفير تذكر نصوص الوعيد، نصوص الترهيب، نصوص التنفير كما جاءت على ظاهرها، حتى يكون لها الوقع والتأثير في النفس. فعندما يقول رحمه الله على التغليظ، أي على التشديد والتنفير، تنفيرا عن هذه الذنوب لقبحها وسوء عاقبتها وعظيم مفسدتها. ولهذا قال: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، أي في هذا المقام إذا كنا في مقام ترهيب، إذا كنا في مقام زجر، إذا كنا في مقام تغليظ، لأنه قال في الكلمة السابقة على التغليظ، أي إذا كنا في مقام تغليظ، إذا كنا في مقام تشديد وترهيب، فإننا نروي هذه النصوص كما جاءت ولا نفسرها. وقال بعض العلماء: المراد بقوله ولا نفسرها، هذا شائع بالمناسبة في لسان الأئمة، ليس مختصا بالإمام رحمه الله، يشيع في لسان الأئمة أنهم يذكرون هذه النصوص ويقولون لا نفسرها لا نفسرها. طيب، ما معنى قولهم لا نفسرها؟ ما تفسير هذه المقولة الشائعة في لسان السلف؟ قال بعض أهل العلم: المراد لا نفسرها تفسير المبتدعة، لا نفسرها تفسير المبتدعة. طيب، ما معنى هذا الكلام ولماذا هذا التفسير لكلام العلماء؟ انظر مثلا في نصوص الصفات، عندما يقول فيها الأئمة، عندما يقول السلف لا نفسرها، أمروها كما جاءت. طيب، لا نفسرها يعني ماذا؟ يعني لا نفسر معناها؟ لا، إنما لا نفسرها تفسير من يتأول، من يخرجها عن ظاهرها، من يقول اليد النعمة والوجه الثواب والنزول نزول الرحمة والعفو إلى غير ذلك. فهؤلاء فسروا النصوص ولا ما فسروها؟ فسروها، قالوا تفسيرها كذا، ليس المراد الظاهر، ليس المراد كما تفهمون أو تعقلون، إنما لا، لها تأويل، لها معنى آخر، لها تفسير آخر، وهو كذا. فالشاهد على هذا التفسير أو التوضيح لكلام الأئمة مسألة الصفات، أن مرادهم بقولهم لا نفسرها في نصوص الصفات أنهم لا يفسرونها تفسير المبتدعة، لا يفسرونها تفسيرا يخرجها عن ظاهرها المعقول الذي يسمونه المبتدعة إيش؟ تأويلا. فكذلك هنا في النصوص التي تسمى النفاق العملي أو الكفر العملي كما سيأتي معنا، المراد بقولهم لا نفسرها أي لا نفسرها تفسير المبتدعة، كمثل تفسير الخوارج والمعتزلة الذين يحملون هذه النصوص على الكفر الناقل عن الملة. الخوارج كما نعلم يكفرون العصاة، والمعتزلة يقولون هم في منزلة بين المنزلتين، فعندما تأتيهم مثل هذه النصوص يقولون هي دليل على هذا، هي دليل على الإخراج عن الملة بالذنوب، على أن الذنوب تخرج عن الملة، تخرج عن دائرة الإسلام. فهكذا حمل بعض العلماء قول السلف ولا نفسرها، قال المراد لا نفسرها تفسير من؟ تفسير المبتدع. إذن ليس في كلام الإمام رحمه الله أنه ينفي النفاق الأصغر، أو أنه يحمل هذه الذنوب على ماذا؟ على الكفر الناقل عن الملة، إنما كلامه على أحد هذين الوجهين، إما أنه يحمل على مقام الترهيب والتغليظ والزجر، وإما أنه يحمل على تفسير المبتدعة الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. نفس القضية في النفاق هي القضية في الكفر أيضا، بمعنى إذا جاء في النصوص الشرعية إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي والذنوب، فالقاعدة كما ذكرنا في النفاق تماما. ولهذا فالكفر أيضا عند العلماء على قسمين، الكفر عند العلماء على قسمين، على نفس القسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الناقل عن ملة الإسلام، وضابطه العام ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، هذا هو الضابط العام، الصورة العامة للكفر الأكبر ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، وأنواعه كثيرة وصوره متعددة ليس محل الكلام فيها الآن. النفاق الأصغر هو الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام، وما ضابطه؟ الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر، كل ذنب وكل معصية لا تخرج عن ملة الإسلام أطلق عليها الشرع اسم الكفر، سماها الشرع كفرا. فإذا رأيت في النص أمامك معصية معينة، ذنبا معينا دون الشرك بالله عز وجل، قد جاء في هذا النص أنه كفر، فاعلم أن هذا الكفر كفر ماذا؟ كفر أصغر، ويسمى أيضا كفرا عمليا، لأنه من جهة العمل، ليس المراد شيئا آخر حتى لا أتوسع، لكن المراد بالكفر العملي هنا أنه كفر من قبيل العمل، من قبيل الذنوب، من قبيل المعاصي. طيب، هذا هو الذي جاء في الكلام من بعد. يقول رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ضرب الرقاب إيش اسمه؟ هذا معصية ولا كفر؟ خالف معلوما من الدين بالضرورة؟ لا، هذه معصية، ذنب من الذنوب، والشرع سماها كفرا. لماذا؟ على وجه التنفير والتشديد، أن هذا من خصال الكفار. الكفار هم الذين يستحل بعضهم دماء بعض، هم الذين يسفك بعضهم دماء بعض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. فهذا من خصال الكفار، من أعمالهم، من أخلاقهم. فالشرع يسمي هذه المعصية كفرا على وجه التنفير والترهيب عنها حتى ينزجر المرء عن إتيانها. طيب، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا يتبع مسألة الوعيد التي سبقت معنا حتى لا نعيد الكلام، لأن الذي جاء في الحديث إنما هو وعيد ليس تكفيرا، ليس فيه اسم الكفر ولا ذكر الكفر، إنما الذي فيه ماذا؟ في النار. هذا إيش اسمه؟ وعيد. فالقاعدة كما مر معنا، فأيضا نصوص الوعيد، نصوص الوعيد في مقام الترهيب والزجر تذكر كما جاءت، في مقام الإنكار والتخويف والتغليظ تذكر كما جاءت. لا يقال لمن يأتي معصية من المعاصي أنت في مشيئة الله، هذا غلط، هذا ليس من الحكمة في الدعوة، إنما الحكمة في الدعوة أن يخوف ويمعظ ويشدد عليه في النكير. نعم. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، قتال المسلم معصية ولا لا؟ معصية دون الشرك، فالكفر هنا في النص كفر ماذا؟ كفر أصغر، ليس كفرا ناقلا عن الملة. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا. طيب، التفسير عند العلماء ما هو؟ أنهم قالوا فقد باء بإثم التكفير، كما في اللفظ الآخر المعروف: إن كان كما قال وإلا حار عليه. حار يعني رجع. طيب، رجع ماذا؟ هل الذي يقول لأخيه يا كافر يخرج هو عن ملة الإسلام؟ إن كان ليس كما قال، يعني من كفر مسلما ظلما وعدوانا، وإلا فمن كفره متأولا مجتهدا فهذا لا يدخل في المسألة أصلا. لكن من كفره ظلما وعدوانا هل يخرج بنفسه عن ملة الإسلام؟ هل المكفر يخرج عن ملة الإسلام؟ الجواب لا، إنما التفسير كما قال العلماء: وإلا حار عليه إثم التكفير، وإلا حار عليه إثم التكفير. طيب، هذا هو الذي يعرفه طلبة العلم حتى يفهموا المسائل الشرعية، لكن في مقام التخويف والترهيب يذكر النص إيش؟ كما جاء. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. التبرؤ من النسب، أو من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه كما جاء في الألفاظ الأخرى، فهذا كله أيضا كفر، وهو كفر أصغر. يقول: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يعني والله لو فرضنا أننا لم نعلم التفسير، وأنه يعني حصل عندنا إشكال، يعني هب أنه حصل عندك إشكال، القاعدة المعلومة بالضرورة من السنة أن المعصية لا تخرج عن ملة الإسلام. طيب، إذا جاءتنا مثل هذه النصوص التي قد يوهم ظاهرها خلاف هذا، فحصل عندك شيء من الإشكال فإنك تتلقى بالقبول والتسليم. هذا مر معنا في أول الرسالة لو تذكرون، أن المسلم إذا أشكل عليه شيء ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. فإذا أشكل عليك شيء من الحديث أو حصل عندك تعارض بينه وبين قاعدة مقررة في الشريعة، فإنك تتهم نفسك وتتهم فهمك وتتلقى الحديث بالتسليم، وأقل الأحوال أنك ترويه كما جاء لا تكذبه ولا ترده. هذا هو المراد. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذا أصل من أصول السنة كذلك، الإيمان بالجنة والنار، وهو داخل في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالجنة والنار على تفصيل معين كما ذكره الإمام رحمه الله، لا بد منه حتى يتحقق الإيمان بالجنة والنار. فيقول رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا. فهذا لا بد من الإيمان به. طبعا نفس الإيمان بالجنة والنار لا ينازع فيه مسلم ولا يكاد يصدر من مسلم أصلا، إنما القضية كلها عند من غلا وانحرف وضل عن سواء السبيل ممن حمل هذا الأصل على غير ما جاء في النصوص الشرعية. فمنهم من آمن بالجنة والنار لكنه قال لم تخلقا بعد، ومنهم من قال شيئا آخر كما سنبين إن شاء الله. فالجادة الشرعية في نصوص الشريعة المطهرة أنه لا بد من الإيمان بالجنة والنار على تفصيل معين، من خالف هذا التفصيل فإنه في الحقيقة لم يؤمن بالجنة والنار كما يقول رحمه الله. فأول شيء أن تؤمن بخلق الجنة والنار بمعنى أنهما قد خلقتا فعلا من قبل، وهما الآن موجودتان كائنتان، فليس الأمر أن الله سيخلقهما بعد ذلك، هذا ضلال مبين، وهذا خلاف للنصوص القطعية في الكتاب والسنة، وهذا من أقوال أهل البدع. قالوا: نعم نؤمن بالجنة والنار لكنهما لم تخلقا بعد، سيخلقهما الله عز وجل بعد ذلك. فهذا خلاف صريح وواضح للمقطوع به في الكتاب والسنة مما يعرفه الصغار قبل الكبار. يقول الله عز وجل في الجنة: وعدت للمتقين، ويقول في النار: وعدت للكافرين. وعدت يعني حصل الإعداد قبل هذا، قد أعدها الله عز وجل، أعد هذه وأعد تلك. هذا فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وعاينها ورأى فيها كذا أو رأى فيها فلانا، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى النار ورأى من صفتها كذا ورأى فيها فلانا وفلانا ورأى فيها كذا وكذا، أحاديث كثيرة جدا تبين هذه المسألة، وهي متواترة مقطوع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أشار إلى هذا هنا، قال: كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. يعني يشير إلى الأحاديث التي جاءت يعرفها من ألم بها، وتفصيلها يطول، وهي مقطوع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. لأنك إذا تأملت في هذا الكلام، هذا كلام فارغ. يعني من قال إن الله عز وجل سيخلق الجنة والنار بعد ذلك، طيب أنت تؤمن بماذا إذن؟ أنت تؤمن بماذا؟ تؤمن بشيء جاء في النصوص الشرعية أنه خلق وأنه موجود، فأنت تريد أن تؤمن بالشيء على هواك، لا يتأتى هذا. فهذا قد يكون في الباطن مكذبا بالجنة والنار، لا يؤمن بهما أصلا، لأنهما يقول ليست بموجودتين الآن، ستخلقان بعد ذلك. فقد يكون كلامه هذا تمويها على المسلمين حتى يتظاهر أمامهم بالإيمان بالجنة والنار، لأنه لا يمكن لمسلم أن يقول لا أؤمن بالجنة والنار، مستحيل. فقد يكون كلامه هذا تمويها وتغريرا بالمسلمين، وهو في الباطن زنديق لا يؤمن بالجنة والنار أصلا. وهذا الكلام من الإمام رحمه الله كلام مهم، يعرفه ويعرف أهميته من عرف مذاهب أهل البدع بعد ذلك. يعني كأن الإمام رحمه الله أخبر بما سيأتي بعد ذلك من أقوال أهل البدع، فإنه عرف فعلا في كلام أهل البدع ما إذا اطلع عليه الجاهل، لا أقول العالم، قطع بأنهم لا يؤمنون بالجنة والنار، وأنهم فعلا يلبسون على الناس. يعني عندما يقول القائل منهم مثلا النعيم الذي في الجنة ليس نعيما حقيقيا، والعذاب الذي في النار ليس عذابا حقيقيا، هذا إذا سمعته أنت أو سمعه المسلم العادي بفطرته يقول هذا مكذب بالجنة والنار، لا يؤمن بهما أصلا. طيب أين الذي في الجنة إذا كان النعيم ليس حقيقيا؟ فأين ما فيها من النعيم؟ وأين ما في النار من العذاب؟ فهو في حقيقته لا يؤمن بنعيم يتنعم به أهل الجنة، فما الفائدة إذن؟ لماذا خلقها الله عز وجل؟ ولا يؤمن بعذاب يعذب به أهل النار، فلماذا خلق الله النار؟ فوجد هذا في أقوال أهل البدع من بعد ذلك، يقولون لا، هذا الذي ورد في النصوص إنما هو تخييل، والنصوص جاءت تخاطب الناس على قدر عقولهم، والرسل كذبت لمصلحة الخلق، هذا موجود، هذا من أقوال المتفلسفة ومن نسج على منوالهم، عرفتم هذا؟ فالأئمة رحمه الله عندهم بصيرة، لا تستشنع مثل هذا الكلام، لا تقول كيف يقول يعني لا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، هذا شديد، هذا كبير، لا، أنت إذا عرفت كلام أهل البدع واطلعت على مذاهبهم عرفت قيمة هذا الكلام، وعرفت أن الإمام رحمه الله تكلم بعلم لم يتكلم بجهل، تمام؟ فوجد هذا في كلام أهل البدع من بعد، وهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالرسالات، لا يؤمنون بالشرائع، ويعتبرون أن هذه الشرائع إنما جاءت فقط لمجرد مسايرة الناس، أن الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فأرادت الرسل أن تقرب لهم المسألة، فقالت في الجنة طعام وشراب كما تأكلون وتشربون، وفيها نساء كما تنكحون وتتلذذون، وفيها خمر كما تشربون، وفيها كذا، والحقيقة بخلاف هذا أصلا. فالرسل عندهم كذبت لمصلحة الخلق، واضح هذا؟ فالله المستعان. ففي هذا الكلام فائدة عظيمة جدا، أنه لا تكفي الدعاوى، لا يكفي الكلام الظاهر، فلان يقول أؤمن بالجنة والنار، طيب جميل، ما الجنة والنار عندك؟ يقول لا، ليس النعيم نعيما حقيقيا، وليس العذاب عذابا حقيقيا، وإنما هو تخييل. أزيدكم شيئا، منهم من قال إن الذين في النار لا يعذبون بل ينعمون، شر البلية ما يضحك، يقول لا، هذا الذي في النار نعيم ليس عذاب، كيف يعني؟ يقول لا، لأنهم لما وصلوا إلى الحقيقة، إلى حقيقة التوحيد التي هي الحلول والاتحاد عندهم يعني، فالله تعالى يدخلهم النار حتى يعاين النعيم الحقيقي، فالعذاب الذي ذكر في القرآن والسنة ليس على ما تعقلون يا محجوبون، أنتم المحجوبون عن المعارف واليقين والأنوار وهذه الأشياء. وأما نحن هكذا يقول فأصحاب الحقائق، فهذه الأمور ليست على ما تفهمون، وليست على ما يعرفه الظاهر، ليست على ما يعرفه أهل الظاهر الذين هم العوام، وإنما هناك معرفة خاصة يعرفها الخواص. وبناء على ذلك فالعذاب الذي في النار ليس عذابا بل هو نعيم، وأهل النار فيها ينعمون. طيب ماذا نصنع في مثل هذا؟ فهذا كلام نسأل الله السلامة والعافية، فيه من الإلحاد والزندقة والانحلال عن رفقة الإسلام ما لا يمتري فيه مسلم. فلهذا يقول رحمه الله: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فالذي يقول إن الجنة والنار لم تخلقا، والذي يدعي أن النعيم الذي في الجنة وأن العذاب الذي في النار ليس على حقيقته وإنما هو تخيل، كل هذا في حقيقته لا يعد إيمانا بالجنة والنار. فهاتان مسألتان الآن عندنا مسألتان في الإيمان بالجنة والنار. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان قد خلقتا، المسألة الثانية أن ما فيهما من النعيم والعذاب على ظاهره وحقيقته، وليست الحقائق كالحقائق، كما في الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. إلا الأسماء كيف يعني؟ يعني في الجنة طعام، مثلا تفاح أو لحم أو طير أو كذا، الذي في الدنيا منه هو مجرد المعنى الظاهر، يعني في الدنيا لحم وفيها فاكهة وفيها طير، لكن الحقائق مختلفة كل الاختلاف. في الجنة نساء وفي الدنيا نساء، لكن الحقائق مختلفة كل الاختلاف، وهكذا. والأنهار والخمر واللبن وكل ما جاء ذكره في الجنة هو على ظاهره وحقيقته، لكن الحقيقة الكاملة التامة إنما تعاين في الجنة، نسأل الله تعالى من فضله العظيم. كذلك ما في النار عندما يذكر فيها من النكال والتعذيب والطعام والشراب وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية، فهذا أيضا له حقائقه التي تدرك كاملة عند المعاينة، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. تمام. زد على ذلك مسألة ثالثة، وهي الإيمان بأبدية أو ببقاء الجنة والنار. هذا أيضا لابد منه، لابد من الإيمان ببقاء الجنة والنار، فهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما. فلا الجنة تفنى ولا أهلها يفنون ولا ما فيها ينفد، وكذلك النار أيضا. تمام. وهذا أشهر من أن نذكر عليه الأدلة، يكفيك ما ذكر في كتاب الله عز وجل من قضية الخلود، أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار خالدون فيها أبدا، هذا يكفيك. وإلا فتتبع أفراد الأدلة، وهذا معروف بحمد الله تعالى في ذكر ما في الجنة وما في النار على سبيل الأبدية والبقاء، وأنه لا ينفد شيء من ذلك، فهذا أيضا لا بد من الإيمان به. ولا يجوز أن يقال بفناء الجنة أو النار أو فناء شيء فيهما أو انقطاع شيء فيهما، هذا كله لا يجوز، وهو من أقوال أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تطرق الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
هذا حكم من مات من أهل القبلة، وهو أيضا من المسائل المهمة التي ترتبط باعتقاد أهل السنة والجماعة في معاملة المسلمين على ظواهرهم وعدم تكفير المذنبين والعصاة. فهذه المسألة أيضا مما يتعلق بمسألة الإيمان. فاعتقاد أهل السنة في أصحاب الذنوب والمعاصي كما سبق معنا أنهم ليسوا بكفار، فمن مات مذنبا أو عاصيا مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته فإنه لا يحكم بكفره ولا بخروجه عن ملة الإسلام. وبناء على ذلك هذا الحكم الذي هو من قبيل الإيمان تنبني عليه أحكام، تنبني عليه أحكام ظاهرة، تنبني عليه أعمال يعملها المسلمون وأحكام يحكمون بها. فمعنى هذا الكلام أن من مات على هذه الشاكلة لا بد أن تطبق عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لا بد أن يعامل معاملة المسلمين الظاهرة. فالشريعة جاءتنا بأحكام في الموتى، أموات المسلمين لهم أحكام معينة جاءت بها الشريعة من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن وما يتبع ذلك من ترحم واستغفار وما أشبه ذلك من الأمور. فهذا كله مما جاءت به شريعة الإسلام، لا بد من العمل بهذه الأحكام مع كل من مات مسلما، مع كل من مات على الإسلام الظاهر لم يعرف عنه كفر في الظاهر مهما كان ذنبه، لأن اعتقادنا الذي ندين الله تعالى به أن الذنب لا يخرج عن ملة الإسلام. فهذه المسألة مبنية على ذاك الأصل الذي هو إيش؟ عدم التكفير بالذنوب والمعاصي. ولهذا يقول ومن مات من أهل القبلة، سبق معنا تفسير هذا المصطلح. فهذا الكلام إنما هو متعلق بالمسلمين، من مات من المسلمين، من مات مسلما على الظاهر، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. لماذا جئنا بهذا الحكم أو لماذا جاء هذا الحكم؟ بناء على أن إيش؟ على أن هذا العاصي مهما كانت معصيته ليس بكافر، فتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. فأهمية هذا الأصل أن من خالف فيه يكون مبنيا على أصل التكفير عنده الذي لا يصلي على المسلمين، لا يستغفر لهم، لا يترحم عليهم، هذا مبني على تكفير عنده، لأن الكافر لا حظ له في شيء من ذلك. صحيح الكافر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يترحم عليه إلى آخره، هذه أحكام مختصة بالمسلمين. فالذي يكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي لا يطبق عليهم هذه الأحكام ولا يتعامل معهم هذه المعاملة. عرفنا هذا؟ طيب، يستثنى من هذا الأمر شيء يتعلق بطائفة معينة من المسلمين. هذا الاستثناء يتعلق بطائفة معينة من المسلمين، وهم أهل القدوة، أهل القدوة الذين يقتدى بهم. فهؤلاء يجوز لهم بل يتأكد في حقهم ترك الصلاة وترك شهود الجنازة وترك الترحم الظاهر والاستغفار الظاهر وما أشبه ذلك على من عظم شره وظهرت معصيته وبان ابتداعه. يعني من كان مجاهرا بالمعاصي معروفا بين المسلمين بالشر العظيم والفسق الظاهر، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، فهذا لا ينبغي لأهل الفضل أن يصلوا عليه ولا يشهدوا جنازته ولا يظهروا الترحم عليه. لماذا؟ زجرا للمسلمين عن صنيعه هذا، حتى يكون هذا على سبيل الإنكار، أنهم يظهرون البراءة، يظهرون النكير، يزجرون المسلمين بفعلهم لأنهم أهل القدوة يقتدى بهم، فإذا رآه العامي ترك الصلاة على مثل هذا الرجل فإنه في نفسه إيش؟ ينزجر ويعتبر، يقول حتى إذا مت، يقول في نفسه هذا العامي حتى إذا مت لا يترك الصلاة علي هذا الفاضل. صحيح، لأن صلاة أهل الفضل فيها رحمة وفيها منزلة لهذا الميت الذي يصلى عليه، وخصوصا إذا شفعهم الله عز وجل فيه يوم القيامة فإن شفاعتهم يرجى قبولها إن شاء الله عز وجل. فإذا نظر العامي في مثل هذا ينزجر ويعتبر، وهذا مقصود في الشرع. ومن باب أولى المبتدع الذي ظهر ابتداعه وظهر ضلاله وفتن المسلمين ونشر بينهم الانحراف والضلال وصد عن السنة وعن سبيل الله، فهذا أيضا الحكم فيه واحد. وأصل هذه المسألة أو أصل هذا الاستثناء، الدليل على هذا الاستثناء ما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يترك الصلاة على من عليه دين. هذا معروف في أحاديث متعددة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين، فأين هذا ممن هو معروف بالفسق الظاهر أو بالابتداع الظاهر؟ هذا لا شك من باب أولى. وهذا الحكم في نفسه أعني أن أهل الفضل ينبغي لهم ويتأكد في حقهم ترك الصلاة على أمثال هؤلاء، هذا الحكم مجمع عليه لدى السلف وعمل به الأئمة وذكروه في كتبهم وفي معتقداتهم، أنه لا يصلى على المبتدع الفلاني أو على الفاسق الفلاني إلى آخره، فهذا كله مذكور ومدون ومعروف متفق عليه. إذن فالنتيجة عندنا كما يلي: من مات مسلما في أصل حكمه تطبق عليه أحكام المسلمين، لا يجوز أن يتخلف كل المسلمين عن تطبيق هذه الأحكام، لا يجوز أن يبقى هكذا لا يصلي عليه أحد ولا يدفنه أحد ولا يشهده أحد، هذا لا يجوز، هذا حرام. طالما أنه مات على الإسلام الظاهر فلا بد أن يقوم عليه ولو طائفة من المسلمين. وأما أصحاب القدوة، وأما أهل القدوة وأصحاب الفضل بين المسلمين، فإنهم يتركون هذه الأشياء على سبيل الزجر وإظهار النكير والبراءة، وهذا كما جاءت به النصوص. هذا آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين.